بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا بكم. لو حبينا نوصف زماننا بصفة، فمن أغلب الصفات الغالبة عليه صفة الضعف وكثرة الشكوى والهشاشة النفسية، ما بين أم بتشتكي من تربية أولادها وأب بيشتكي من غلاء الأسعار وهكذا. المجتمع يلاحظ في صفة الهشاشة والضعف النفسي. يسعدنا وشرفنا نتناقش حول هذا المعنى مع دكتور أبو بكر القاضي، أخصائي الصحة النفسية والداعية الإسلامي المشهور. أهلا وسهلا بحضرتك.
أهلا حضرتك، الله يحفظك يا رب، بارك فيك.
قضية الهشاشة النفسية، هل هي فعلا أصلا سمة؟ لأن البعض بيشكك في ده، البعض بيقول مع أحداث غزة الأخيرة بيقول آدي الجيل اللي أنتوا كنتوا بتقولوا عليه هشاشة نفسية وضعف نفسي، آدي الجيل كله مهتم بقضية غزة ومفيش أصلا هشاشة نفسية.
بالعكس، هو في الحقيقة هذه الأحداث أظهرت إن في تباين بين الشعوب، حتى الشعوب المرفهة جدا، الشعوب التي لا تستغني عن المهرجانات والتي لا تستغني عن الأفلام والمسلسلات وغير ذلك، وهناك شعوب في وسط وآتون الصراع صامدة قوية. فلا شك إن في، لا، الناس متفاوتة جدا في هذا الأمر. زي ما في شعوب بتناضل وبتكافح، وفي مسلمين مغيبين وفي شعوب مغيبة تماما. لسه أعلى انتصاراتها هو المقاطعة، أعلى انتصاراتها هو أن لاعب يتكلم أو أن ممثل يتكلم أو أنه ينفق بعض ما في جيبه فقط دون أن يبذل بقى حشاشة نفسه وموجة قلبه وفي الذات كبده من أولادي أو غير ذلك. فلا طبعا، الأحداث دي أظهرت أن احنا محتاجين لإعادة تأهيل وإعداد شرعي وفكري وثقافي ونفسي، فضلا عن البدني والعدد والعتاد، وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل.
لو تكلمنا عن موضوع المظاهر، هل في مظاهر واضحة لشكوى المجتمع من الهشاشة النفسية؟
هو احنا عندنا يعني اضطراب يسمى اضطراب الفراغ الوجودي او القلق الوجودي، وليه اسم ثالث اسمه خواء المعنى. ان الشخص يبقى عايش مع سفاسف الامور. قال صلى الله عليه وسلم إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. سفاسف الأمور دي هي الأمور الصغيرة، الأمور الجزئية، الأمور التي هي في تفاصيل حياته المتوهم أنه يحتاجها، وهي ليست من حاجياته، بل هي ممكن حتى لا ترتقي للتحسينيات، بل هي من الأمور التافهة جدا. وده يعني أعتقد واضح قوي جدا في اهتمام الشعوب الآن مثلا بالكرة التي يعني مجرد أنها تدخل في شبكة، أن هذا الأمر إيه ممكن يعني يشتم ويسب ويضرب، وقد يصل الأمر إلى القتال بسبب هذا الأمر.
يعني سوء ترتيب الأولويات للقضايا وعدم وضع القضايا الكبرى في الإسلام في مكانها الصحيح ملمح من ملامح الهشاشة النفسية.
صحيح، هو الفراغ ملمح من ملامح الهشاشة النفسية. الفراغ، الشعور بالفراغ، الشعور بالفراغ يدفع الإنسان لملئه بأي شيء حتى وإن كان الشيء شيء تافه جدا،
كأنها حيل تعويضية مثلا.
ولذلك أنت بتتعجب جدا من أناس طبعا تخرج مثلا تبكي وتنتحب مثلا لموت مثلا قطة أو لموت كلب، مع احترامنا طبعا لهذا الإيه، أن هذه الأرواح لا شك إيه، وهذه المخلوقات لا شك أنها من مخلوقات الله تبارك وتعالى، والأصل الإنسان ينهى عن تعذيبها أو عن قتلها. ولكن هذا الكم من الانفعال دم يظهر حين قتل المسلمون مثلا في الصين، حين قتل المسلمون في العراق، حين يقتل المسلمون كل يوم في سوريا من أهل السنة، حين يقتل المسلمون في غزة. ما هذا؟ ما هذا؟ اللي حصل في فراغ، في فراغ من أي معنى. فأنا أصبح المعنى ده متعلق بلعب، لعبة كرة أو ببجي أو كاندي كراشي أو مزرعة سعيدة أو حيوان أو بشهوة أو بإدمان معين كما ذكرنا هذا في الحلقات السابقة. بقى ده معنى متمركز حواليه، وفي معنى عام اللي هو معنى اللذة، اللي هو تمركز حوالين لذاتي، متعي، شهواتي. وذلك أنا عندي ثلاث أنواع من أنواع الحياة يا أستاذ أحمد. عندي حياة المتعة، وعندي الحياة الجيدة، وعندي الحياة ذات المعنى. حياة المتعة هي الحياة المتمركزة حوالين المتعة وحوالين اللذة.
لو من أعلى الأدنى دي كده أدناهم.
بالضبط كده. أم تحسب قال تعالى فمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم يمشي سويا على الصراط المستقيم. فهذا مكب على وجهه يعني إيه؟ يعني عقله وقلبه إلى أسفل وبطنه وفرجه إلى أعلى أولوياته. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا. هذه الأنعام تعلم لماذا خلقت وهذا لا يعلم لماذا خلق. قال صلى الله عليه وسلم ركب رجل يوما بقرة فنطقت البقرة وقالت لم نخلق لهذا إنما خلقنا للحرث. فقالوا يا رسول الله وعجب بقرة تتكلم؟ قال إني أؤمن بهذا وأبو بكر وعمر. بقرة تعلم لماذا خلقت وأناس من البشر لا يعلمون لماذا خلقوا. فعيشين بالمخدرات. إيه المخدرات دي؟ مزيد من الشهوات، مزيد من السكر، لعمرك إنهم لفي سكراتهم يعمهون، مزيد من الغناء والرقص، سكر للقلوب، غيبوبة، غفلة، مزيد من اللعب ومزيد من اللهو، مزيد من المرح الحرام. ذلك بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون فادخلوا أبواب جهنم. ففي مرح بالباطل، في فرح بالباطل، فده نوع أنواع المخدرات. طب ده كل ده ليه؟ الفراغ الذي يعيش فيه ومع ذلك يعب عبا من الشهوات ولا يشبع. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن لا يأكل في معي واحد، لا يشرب في معي واحد، وإن الكافر لا يشرب في سبعة أمعاء. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا الرجل عربي كافر، فقال اسقني يا محمد، فسقاه وعاء ثم وعاء ثم وعاء سبع أوعية. ثم جاء مسلما ثاني يوم فقال اسقني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشرب فأسقاه وعاء فشرب منه وترك منه فضل. ما هذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الكافر يشرب في سبعة أمعاء وإن المؤمن يشرب في معين واحد. إيه بقى ده؟ ملوش أي تفسير إلا العامل النفسي.
هو كمان حس الترفيه في المجتمع بقى أزيد من الأزمان اللي فاتت.
وليس طبعا ترفيه طبعا بس قبل الترفيه الأكل، الشرب، اللبس، الاستهلاك من أجل الاستهلاك، الشراء من أجل الشراء حتى لو ليست من احتياج. الأكل طبعا ظاهرة ظهور مثلا بلوجرز ما يعملوش أي حاجة غير أن هو يطلع يتسابق في أكل مزيد من الدجاج، مزيد من البطاطس، مزيد من مش عارف أي نوع من نوع الأكل، كمية أكل تكفي أسر قطعا أنها ليست من احتياجه، قطعا أن هذا الأمر من التكاثر، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، وتكاثر في الأموال والأولاد، تكاثر في الطعام والشراب، تكاثر في الأموال، تكاثر في الاستهلاك، أن أستطيع أن أأكل أكثر، أستطيع أن أنفق أكثر، أستطيع أن أتباهى بسياراتي أكثر. وظهر لنا نماذج في المجتمع بترمي الفلوس وترقص بيها وهذه الأمور. قال صلى الله عليه وسلم إذا اقتربت الساعة كان أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع، أي أحمق ابن أحمق، وهذا إشارة إلى الفاجر والكافر لأنه لم يدرك المعنى من الحياة وعيش في فراغ وجودي. فعمل إيه؟ عبد الدرهم، عبد الدينار، عبد القطيفة، عبد الخميصة، الخميصة والقطيفة اللبس، البراندات، الموضة، الدرهم والدينار معروف، الفلوس، إن القضية قضية فلوس، اللي معاه قرش يساوي قرش، معاكش فلوس خلاص. كل ده مظهر، مظاهر بإيه؟ مظاهر الفراغ من المعنى أو خواء المعنى اللي هيؤدي بينا إلى الهشاشة النفسية. الهشاشة النفسية معنى إيه؟ فراجايل. الفراجايل ده شيء قابل للكسر بسهولة، قابل للانهيار بسهولة. العامل النفسي بس قبل أن يعني نعدي هذا الأمر في مسألة أن المؤمن يشرب في معين واحد، فعلا المؤمن يرضيه الله بالقليل لأنه هو لا ينظر إلى حياة الدنيا على أنها منتهى المطاف وأنها هي الخلود فيها، بخلاف الكافر. الكافر بيتعامل مع الدنيا على أنها هي المنتهى، جنة الكافر، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، مفيش حاجة وراها. يوليف وانس، أنت بتعيش مرة واحدة. ده مثلا إنجليزي اللي هو عيشها بقى بالطول بالعرض، ببهيمة مش بهيمة،
بلا ضوابط وبلا قيم،
بلا أي ضوابط. تمام، حتى وإن كان بعد هذا المآلات إيه إلى جحيم، بس المهم إحنا نعيش اللذة دي. فدي حياة المتعة. في الحياة بقى التانية اللي هي أعلى منها شوية هي حياة الجيدة. الحياة الجيدة دي إن الإنسان يعيش متوازن بين احتياجاته البيولوجية، احتياجاته النفسية، احتياجاته الاجتماعية، احتياجاته الأسرية، احتياجه لتقدير الذات، تحقيق الذات، كل حاجة محسوبة ومحطوطة في مكان. تقول لي طب ما ده حاجة كويسة. بس هو عايش حوالين احتياجاته. يعني هو بيعمل كده متمركز حوالين ايه؟ ذاته. يعني الهدف هو ايه؟ انا.
وانا عشان كده
يعني عشان كده خد بالك بمارس الممارسات الروحيه عشان انا. يعني اليوجا بقى والاسترخاء والاستبصار والحاجات دي كلها مش تعبد.
هو الاسلام بيخرجنا من الدايره دي اصلا. فكره
هتيجي بقى في الثالثه، واخد بالك حضرتك؟ ان يبقى ان الحياه الجيده هتقول لي دي متوازنه اهي، بس التمركز حوالين الذات. تأتي بقى الحياة ذات المعنى الرقم 3 وأعلى، اللي هي meaningful life، اللي احنا بنقول عليها الحياة الطيبة. دي حقيقة الأمر بقى، كل التوازن ده موجود، بس التمركز حوالين معنى أكبر من ذات الإنسان ولا أكبر من الله تبارك وتعالى. فالتمركز حوالين عبودية الله، إرضاء الله تبارك وتعالى، تعلق بأنوار أسمائه وصفاته وأثارها في الأنفس وفي الآفاق والخلق والأمر والتشريع، الدوران في فلك العبودية لله تبارك وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت أن أول المسلمين، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى ومؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الذين أمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، إلى غير ذلك من الآيات التي تبين أن أنت بترتبط بمعنى كبير أكبر بكثير من ذاتك الصغيرة، أكبر بكثير من تفاصيلك الصغيرة، أكبر بكثير من احتياجاتك أنت بس. أنت بتخرج من احتياجات الفرد إلى احتياجات المجموع إلى احتياجات الأمم إلى احتياجات الشعوب. أعظم احتياج وأعظم حق من حقوق الشعوب أن تعرف الله تبارك وتعالى. أعظم احتياج أن تفهم حقائق الوجود، حقائق الكون، طلسم الحياة، أن تفهم المعنى الكلي الذي يدور عليه هذا الايه، هذا العالم، مركزية المعنى الصحيح لهذه الحياة. معنى العبودية، إن لله وإنا إليه راجعون، إن ملك لله وإنا إليه راجعون، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. معنى اليوم الآخر، معنى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقدر خير وشر، اللي هينعكس على فكرة على الوعي بالذات والوعي بالآخر. الوعي بالذات بمحدوديته ومميزاته، عيوبه ونقاط قوته ونقاط ضعفه، والوعي بالآخر بنقاط قوته ونقاط ضعفه. فبيضمن العذر وبيضمن التراحم وبيضمن إن في حاجة اسمها والقادمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، اللي هو معنى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، السعادة في معاملة الناس أن تعاملهم لله، فلا تخافوهم بل تخافوا الله فيهم، ولا ترجوهم بل ترجو الله فيهم. ايه ده بقى؟ في معنى بيحكم لي علاقاتي، بقى في معنى بيحكم لي اولوياتي، بقى في معنى بيحكم لي طريقتي في اشباع احتياجاتي، بقى في معنى بيحكم لي طريقتي في تقديري لذاتي وتحقيقي لذاتي والسعي في التقدير الذاتي او تحقيق الذات، وان الذات مش هي الانجاز، وان الذات مش هي المنصب، والذات مش هي الايمج اللي عند الناس، وان الذات مش هي مدح الناس، وان الذات مش هي الشهوات واللذات. الذات هي انها عبد، انك عبد لله وانك امه لله. يبقى انا هبدا استمد صورتي الذاتيه في الحقيقه من ادراكي لوظيفتي الحقيقيه في هذه الحياه، من اني عبد لله، اللهم اني عبدك، ابن عبدك، ابن امتك، ناصيتي بيدك، في قبضتك، ماض فيها حكمك، عدل فيها قضاؤك. الصورة الذاتية وكان عند الله وجيها، إن الوجاهة الحقيقية مش عند البشر، الوجاهة الحقيقية عند الله، اللي رضا سهل ومكلف به، ورضا البشر صعب ومستحيل وغير مكلف به. وإن إرضاء الله تبارك وتعالى بيوفر لي سعادة وطمأنينة وإشباع الاحتياجات المعنوية والروحية، وفي الحقيقة إشباع برضو الاحتياجات المادية والجسدية والجنسية وغير ذلك، بس بشكل يضمن لي كرامة الإنسان، وبيخرجه من البهيمية إلى إكرام الله تبارك وتعالى. ولقد كرمنا بني آدم وحملناه في البر والبحر، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسهل سافرين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. دول اللي في الحقيقة ضمنوا تكريم الله لهم، ضمنوا الكرامة والعزة، ضمنوا الحياة الطيبة ذات المعنى، ذات الهدف، ذات القضية، ذات المشروع، ذات الرسالة، معنى ملأ عليه وجوده، ملأ عليه مجامع ضميره ونفسه ومشاعره وأفكاره وقناعاته وتصوراته، ومن ثم حكم له سلوكياته، معنى هو مستعد يعيش من أجله ويموت من أجله. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم لهم بأن لهم الجنة. والجنة مش مطلوبة لذاتها، الجنة مطلوبة للقرب من الله تبارك وتعالى. وذلك هو القضية كلها اللي انت تتمحور حوالين عبودية الله تبارك وتعالى، أنه هو الأول الذي ليس قبله شيء، الآخر الذي ليس بعده شيء، الظاهر الذي ليس فوقه شيء، الباطن الذي ليس دونه شيء. القضية كلها اللي انت يعني تشاهد جلاله وعظمته تبارك وتعالى، والعظم والجلال دي تكسبك الخشية والتقوى والانفعال لأوامر الله تبارك وتعالى والخضوع لأوامر الله تبارك وتعالى. الشخص ده اللي هو شخص اللي امتلأ معنى بالمعنى الوجودي الكبير، معنى العبودية لله تبارك وتعالى، هتلاقيه في البلية صابر، هتلاقيه في الذنب تائب، هتلاقيه في النعمة شاكر. وذلك هو الثالوث المأساوي اللي اتكلم عليه فيكتور فرانكل، اللي هو الألم والمعاناة والذنب والموت، كل ده ليه تفسير عندي وليه موقف سلوكي تجاهه، موقف حقيقة عقدي
وموقف تعبدي
وفعالي وسلوكي، اللي هي بتشمل كل جوانب العبادة، لأن عندي عبادات قلبية وعندي عبادات بدنية وعندي عبادات مالية. ففي الحقيقة بيشمل الجانب العقلي أو الجانب المعرفي والجانب الوجداني والجانب السلوكي، اللي بيشمل البدن أو الجوارح والإيه والمال. إيه ده؟ هو شمول العبودية لده، وده شمول العبودية للجوانب الشخصية أو الأركان أو مكونات الشخصية. فأنا عندي في الألم والمعاناة عجبا لأمر المؤمن، فإن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. طيب ده الإيه؟ ده المعاناة والألم والمصائب والمحن والمرض والفقد. طيب وإن أصابته سراء شكر، النعمة والغنى والقوة والصحة والولد والمنصب وقبول الناس ليك والعلاقات الاجتماعية الناجحة، كل دي نعم، مش بذكائك، مش بقدراتك، مش يعني اللي انت عبقري وفز، لا. هذا ايه؟ هذا نعمة تستوجب الشكر من الله. فما تخلكش تمرض بمرض تضخم الذات، وهو الاشكال في الضراء اللي هي تجعلك تمرض بمرض الدونية واليأس والبؤس والتباؤس والاكتئاب والإحباط. وطب والنعمة ممكن تمرضك بمرض الطغيان والتضخم ومنازعة الله رداء الكبرياء والنرجسية والتعاظم على عباد الله تبارك وتعالى وبطر الحق وغمط الناس. الصبر بيحجبك عن هذا، والشكر بيحجبك عن هذا المرض، ان انت تظل عبد لله.
يعني كأن حركة بتشير للقيمة المركزية اللي وراء الهشاشة، هي وجود اختيار نوع من أنواع الحياة تدور حول الذات أو حول الشهوات.
صحيح، ولذلك هو الهشاشة كلها بتكمن في النوعين الأولانيين. تخيل مع إن النوع التاني ده تقولي ده متوازن،
أيوة، وفي إنجاز وأهداف،
المعنى بتاعه مؤلم جدا، إن هو لو نقص أي جانب من هذه الجوانب هم عندوش حاجة من أجلها، ما فيش معنى يصبر يجعله يصبر، بالعكس هو قائم على الأخذ بس، قائم على الأنا، قائم على مركزية الذات. ولذلك هو قضيته في لذته، قضيته في إشباع احتياجاته، مش قضية ما عندوش قدرة حتى على تأجيل إشباع هذه الاحتياجات، لأن ما فيش هدف أو دافع صادق يجعله يؤجل هذه الإشباعات. بخلاف المؤمن ممكن يؤجل، اللي هي في الحياة الطيبة ممكن يؤجل إشباعاته الآنية الآن لإشباعات أخرى أخروية، يؤجل الآن يصوم
ويصبر ويحتسب قدرة على الترك
عشان يأكل من ثمار الجنة، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، يترك النوم الآن لقيام الليل عشان شرف المؤمن قيامه بالليل، والقرآن والقيام يشفعان للإيه؟ للعبد يوم القيامة. إذا في معنى يجعله عنده دوافع صادقة لإشباع احتياجاته الآنية لإحتياجات تانية روحية وإحتياجات تانية في الآخرة. القدرة على تأجيل الإشباعات دي قوة في النفس، إن الإنسان ما بقاش أسير احتياج، ما بقاش أسير شهوة، ما بقاش أسير غريزة، ما بقاش أسير شخص، ما بقاش أسير شيء. الإنسان في الحقيقة تحرر من كل ده. متى يتحرر الإنسان من كل ده؟ أما يرتبط بمعنى أكبر من وجوده وأكبر من ذاته وأكبر من مركزية إنسانيته إلى معنى أكبر، وهو معرفة الله تبارك وتعالى. فده الطريق للخروج من الهشاشة إلى طريق الإيه؟ الصلاة
النفسية، الحياة ذات المعنى
والصمود النفسي بالحياة ذات المعنى.
أتخيل كده الصورة واضحة أن الإنسان قدامه كأن عدة بدائل، أنا اللي بختار الهشاشة النفسية، أو أنا اللي بختار الحياة المعنى والحياة القيمة. فاصل ونعود إليكم نكمل هذا النقاش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا بكم. كنا اتكلمنا مع بعض عن موضوع الهشاشة النفسية، وإزاي إن في عندي عدة أركان أو عدة أنماط للحياة، والإنسان بيحاول يختار ما بينها. خلينا نحاول نكمل النقاش حول هذه القضية، وإزاي يتخرج أو يخرج الإنسان من وضع الهشاشة النفسية.
حلوة قوي الكلمة بتاعتك بتاعت اختياره. أنت عارف إن كده من الأطباء النفسيين بيقولوا إن الاكتئاب موقف يتخذ المكتئب
قرار.
تخيل يعني الموضوع مش بس مرتبط بالخلل الكيميائي اللي في المخ، لا، هو قرر الانسحاب، قرر انه لن يخوض المعركة، قرر عدم المواجهة. ولذلك ليه الناس قابعون في دائرة الراحة في الحياة الجيدة او الحياة المتعة؟ لانها دائرة الراحة. لان هي ان الخروج من الدائرة دي للحياة ذات المعنى محتاجة نفس شريفة، نفس علوية تنزع إلى السماء، نفس بتنزع إلى الكمال والملائكية. مش معنى كده هتكون ملك، بس هي بتنزع إلى هذا الكمال، تريد هذه الطهارة، تريد أن تعيش لها قيمة مضافة في هذه الحياة، لا أن يعيش زائدا على الحياة بلا قيمة. إن هو عايش وأكل وشرب وجامع وأنجب ثم مات، وبعدين ما كنا نستعمل كده. لا، أنا عايز وجودي يبقى ذات معنى، وجودي يبقى ذا قيمة، وجودي يبقى ذا هدف. عايز فعلا أترك أثر في هذا العالم، أترك ذكرى طيبة، أترك لسان الصدق في الآخرين. وذلك المؤمنون يطلبون ذلك من الله تبارك وتعالى، واجعلنا للمتقين إماما. المؤمنون مش بيطلبوا العلو في الأرض، ولا بيطلبوا الشهرة، ولا بيطلبوا الظهور، بيطلبوا الإمامة للمتقين، أي بمعنى الأثر الذي يسير عليه المتقون خلفهم. فهم يأتمون بمن قبلهم ومن خلفهم يأتمون بهم، فهم خطوة على طريق الصلاح والإصلاح، خطوة على طريق اتباع الأنبياء والرسل، خطوة على طريق صناعة السعادة لهذه البشرية، صناعة النجاة، صناعة الأثر الصالح، الأثر اللي ينفعهم في دينهم وينفعهم في دنياهم. الأمر ده محتاج نفس شريفة، محتاج النفس قوية، لكن النفس اللي تعلقت بالأشياء الكثيرة الصغيرة تبقى نفس هشة جدا. ولذلك حضرتك قلت مسألة الترفيه، الرفاه من أكبر أسباب الهشاشة النفسية، الترف من أكبر أسباب الهشاشة النفسية. مارك مانسون في كتابه فن اللامبالاة اتكلم عن المسألة دي، بس هو بيتكلم، مارك مانسون بينزع إلى الإلحاد أصلا، لكن هو بيتكلم فعلا يا جماعة إن كثرة تعلقاتنا بالحياة الحديثة ومتعلقات الحياة الحديثة ومتعلقات التكنولوجيا الحديثة جعلت من الإنسان إنسان هش، إنسان ضعيف. لو اتقطع عنك النتك تحصل لك إحباط، لو التاتش باظ، لو صبعك صغير تعبك مش عارف تتحرك، لو الله، طب هو ليه حصلت هذه الهشاشة؟ أنت تعودت على الراحة، أنت تعودت على عدم الصبر على الألم أصلا، أنت تعودت على عدم تقبل الضغوط.
وده اللي بنسمعه فعلا للناس، يعني احنا النهارده بنسمع من الناس
في ناس كده يقول لك الضغوط عجيبه. ليه ما تشربش تحت ضغط؟ يعني لما بيقول لك ما ينفعش تحطيه في ضغط، لا، هو الحياه اكوال ضغوط، في كذوبه ان انت هتعيش، تعال نعيش حياه بلا ضغوط، ما فيش حاجه اسمها حياه بلا ضغوط.
بيبنى عليها ازمات، يعني اعتزل ما يؤذيك
ده قضيه بالظبط كده، ده قضيه التصور بقى. هل الحياه اصلا تخلو من الضغوط؟ النجا من هذا، هذه قال صلى الله عليه وسلم هذه الايه العوارض اي المصائب، النجا من هذا نهشوا هذا. الابتلاء ده قائم على كافه من يعيشون هذه الحياه، يعني المؤمن مش المؤمن بس، ده المؤمن وليه والكافر ان تكونوا تألمون فانهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون، ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الايام وداولها بين الناس وليعلم الله الذين امنوا يتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين امنوا ويمحق الكافرين. اذا الكافر بيتألم والمؤمن بيتألم، بس الكافر بيتألم بلا هدف، يتألم بلا احتساب، يتألم بلا رجاء، لعدم وجود الهدف او النية او المعنى اللي يتجاوز بها الكافر الالم، الالم بيبقى مضخم جدا،
يتضاعف حجم الالم،
يتضاعف حجم الالم. لوجود المعنى والهدف والغاية والرسالة والمعنى في حياة المؤمن يتضاءل الالم. عشان كده انت ما تستغربش ما تلاقي انس بن النضر في غزوة احد بيقاتل ببضع وثمانين جرح، بضع من 3 لـ9، بيجاهد بيكمل قتال ب85 جرح حتى يقضي عليه رقم 86 او 88 او 89. فوجدوا فيه 84 ضربة بسيف ورمية بسهم وطعنة برمح. هو انت ازاي كنت مكمل اصلا ب80 جرح؟ الدنيا مشغل ازاي؟ مش حاسس بالجرح، مش حاسس بالالم. ليه؟ السخونة، حرارة القلب. عندك الناس اللي بتلعب كورة اما بتدخل في المود ومش عارف ايه وبتاع ويشوط شوطة جامدة الضفر يطير، ما يشعرش بحاجة الا بعد ما يهدى بقى بعد الملعب، بعد ما يخلص الكوره، ايه ده، ايه اللي حصل ده، في جرح، يلاقيه ده عمل دخل جون، يشيل الناس كلها ويلف بيهم الملعب. هو ازاي انت ماشي، انت تلبسك عفريت ولا ايه، جايب القوه دي منين؟ قوه القلب. القلب بيستمد قوته من فرحه. انت قلبك فرحان قوي، فرحان ايه؟ بتحقيق هدف. هو دلوقتي الهدف ده الصغير ده مالي عليه حياته جدا. طبعا الهدف الصغير ده هو بعد بس مجرد الامر بس ينتهي وتنتهي المباراه هو بيشعر قد ايه الهدف ده صغير وما اثرش في حياته حاجه، ولا على المدى البعيد ولا المدى القريب. واخد بالك؟ لكن القوه دي لاجل هدف صغير. اما اقول لك بقى، قوموا الى جنه عرضها السماوات والارض. قال عمير بن الحمام: بخن بخن يا رسول الله. قال: ما يحملك على قول بخن بخن؟ قال: الا رجاء ان اكون من اهلها. قال: فإنك من أهلها. فأخرج عمير بن حمام من قرنه تمرات وقال: إن أنا حييت حتى أكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة. وألقى التمرات وقاتل حتى قتل. أقول لك جنة بقى. الهدف الكبير ده. سعد بن معاذ قابل أنس بن النضر قال له: إلى أين يا أنس؟ قال: نحي عني يا سعد، إني لا أجد ريح الجنة دون أحد. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. يبقى في هدف واضح، لا يضعف، لا يستكين، لا يهن. ليه؟ كل ده بيستفز كل قواه، بيستفز كل طاقته، طاقة القلب. واخد بال حضرتك؟ جعفر بن ابي طالب تقطع يمينه يمسك الايه الرايه بيساره. هو انت
ما شعرتش بالقوله
بالالم ولا ايه؟ تقطع يساره يمسك الايه الرايه بعضديه. ايه دي القوه دي؟ مش قوة عضلات دي، ولا قوة بروتين، ولا قوة بايسبس، ولا ترايسبس، ولا بنش، ولا الكلام دي. قوة معنى، قوة قلب، ويتعلق بهدف كبير ومعنى كبير. هو ده اللي بيخرجه بقى من التشتت والتعلق بالتفاصيل الصغيرة، حتى لو كانت التفاصيل دي في الحقيقة هي مش صغيرة. ده انا اتقطعت ايدي، ده كارثة. احنا اللي بيتقطع ايده ده بيحتاج اعادة تأهيل عشان يتقبل الامر وعشان يعيش حياة سوية. ده احنا في صدمة. واخد بال حضرتك؟ ده حقيقي. واخد بال حضرتك؟ بس شوف تفاوت الصلابه، تفاوت القوه بتاعت قلوبهم. ولذلك احنا مش بنتكلم خالص على الجانب البدني خالص هنا، احنا بنتكلم دلوقتي على الجانب الروحي والقلبي وجانب الوعي. ولذلك عمر بن عبد العزيز كان يقول: قوه المؤمن في قلبه. القلب مرادف في علم الشريعه، في علم النفس، له الوعي. الانسان واعي بذاته، واعي بوظيفته، واعي بوجوده، واعي بمقاله، واعي بكمال وجود ده بتحقيق العبودية، واعي ان هو من الذي خلقه ولماذا خلقه والى اين المصير. الاسئلة الوجودية الكبرى كلها متجاوب عليها، فهو ماشي على بصيرة. قل: هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن يتبعني، وسبحان الله وما انا من المشركين. قل: انا ادعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا، ونرد على اعقابنا بعد اذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا. المؤمن حاجة تانية، قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا نسلم رب العالمين. أنا شايف إلي أبو ماضي يقول لك جئت لا أدري من أين جئت ولكني أتيت ووجدت قدامي طريقا فمشيت لست أدري لست أدري. وعلى فكرة في طائفة أصلا اسمها اللا أدرية، كل حاجة تقول لهم ها صح ولا غلط، طب نسبي ولا مطلق، طب ثابت ولا متغير، لا أدري maybe. ده مظهر مظاهر القلق الوجودي، مظهر مظاهر خواء المعنى، مظهر مظاهر الهشاشة النفسية، مظهر مظاهر مع أي وجع مع أي ألم مع أي كارثة حروب يهرب على طول. ولذلك أنت ليه تجد اليهود بيفروا من الزحف؟ ليه تجد اليهود أول ما حصلت العملية اللي حصلت دي طلعونا من إسرائيل دي 120 ألف امتلأت بيهم المطارات؟ احنا نموت ليه؟ ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، مش حاجة اسمها موت. ليه؟ لأن هي تعلقاتهم كلها بالحياة الفانية، تعلقاتهم كلها بالتفاصيل الصغيرة بسفاسف الأمور. لذلك الموت واحد فيهم يعني أنكى فيهم من أن يقتلوا فينا 100، أن يقتلوا فينا 1000، ما يأثرش فينا قتل ولا يؤثر حتى في المسلمين المجاهدين قتل 1000 منهم زي ما بيقتل منهم هم 100. طب ليه؟ نفوسهم أضعف، هشاشتهم أعلى. هنا في عشان الإيمان والإسلام واليقين والتوحيد والتفريد، تمام كده الكلام، فتجد الصلابة أقوى، تجد إيه المشكلة، إيه قتلانا في الجنة قتلهم في النار، الله مولانا ولا مولى له، في قوة في ثبات. يا سلام، من سأل الله شهادة بصدق ولغى الله ما نزل الشهداء ولا مات على فراش، يقولك نحن نفسنا في الشهادة. إيه ده؟ طب والناس بقى المغيبة اللي عندها هشاشة نفسية، بدأت تشوف الناس اللي عندها صلابة نفسية في غزة، الواحد يموت الوالد والتاني والتالت يقول إن الله وإن الله راجعون. طب أنت مش قادر تصبر عن شهواتك،
حتى الأطفال الصغار
عن عادة سرية، مش قادر تصبر عن لعب كورة، مش قادر تصبر على جيمز، مش قادر تصبر على الصلاة في جماعة، مش قادر تصبر على الاستقامة، مش قادر تصبر على التوبة. أنا أصبر وعايز كمان أكون مجاهد لنفسي ومهاجر لما نهى الله عنه، وأكون في يوم من الأيام ربنا يصطفيني لمقام الشهادة وشرف الشهادة وشرف الجهاد في سبيل الله. إيه ده؟ الناس اللي عندها شاشة بدأت تشوف الناس اللي عندها صلابة، فبدأت تحب ده، تحب إن ما في معنى أكبر بكتير. إيه موسى من الرياض وإيه كذا مهرجان الجونة وإيه يا جماعة المسلسل وإيه الفيلم وإيه لعب الكورة، إيه الكلام الفاضي ده يا جماعة وإيه الفلوس؟ شايفين الرجال وشايفين الأبطال، شايفين زي النساء هناك أبطال ورجال، شايفين زي الأطفال بقوا رجال. إيه ده؟ المعنى الكبير، الحياة الطيبة، الحياة ذات الهدف، الحياة ذات القضية، دي من أهم مميزات ومن أهم أركان الصمود النفسي وصمود الإنسان في وجه الابتلاءات وفي وجه النحب.
هل الصمود النفسي معنى يعني قابل للاكتساب ولا قضية يولد بها الإنسان؟
جزء منها وراثي لا شك، وجزء منها مكتسب. كل شيء قابل للاكتساب يا أستاذ أحمد، إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. الجانب المعرفي قابل للاكتساب، والجانب الانفعالي الحلم الثبات الانفعالي قابل للاكتساب. يبقى ممكن إنسان يقبل على شيء إن فيك خصلتين يحبهم الله ورسوله، أجبلني الله عليهما يا رسول الله لشج بن قيس أم اكتسبتهما؟ قال بل جبلت الله عليهما. يبقى ممكن الإنسان يولد بده، ممكن. وممكن إنسان لم يولد بهذا ولكنه يزعى لاكتساب ذلك، ممكن. تمام كده كلام. فهو معنى اللي هو psychological resilience، الصلابة النفسية أو المرونة النفسية والصمود النفسي، كل ده قابل لاكتساب في الحقيقة.
لو قلت الجذور الأولى بتضع في الطفولة في تحمل المسؤولية والقدرة على الانسحاب من الوالدين، يعني إحنا بنجد بعض الأطفال ممكن يصل لسن ابتدائي ولا تزال الأم تلبس وتأكل طيب ده صمود النفسي هيكون فيه؟
ده شخصية أصلاً اعتمادية. الشخصية الاعتمادية بتكون شخصية في منتهى الهشاشة، متعلقة بالناس في قضاء حوائجها، زائد انها متعلقة بالناس في استنداد صورتها الذاتية من رضا الناس عنها، من مدح الناس لها. فهو شخصية اعتمادية من ناحية معنوية وشخصية اعتمادية من ناحية المادية.
القضية ان هو مش بيدرك ده مبكرا، يعني
مجرد من الناس، بس مجرد تنشغل عنه، مش هقولك تتخلى عنه. خذلوني ولو ظهرهم لي ولم يلتفتوا الى دموع عيني، على طول بيندب ايه؟ بيندب حظه، ازاي عملوا، ازاي خلوا، ازاي كذا. وتجدوا بقى كثير القمص، كثير القمص قوي 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 قوي. ليه؟ ان الناس المفروض تعمل كل حاجه، الناس تراعي مشاعري، الناس تطبطب عليا، الناس تعمل، الناس تخلي. انت بقى دورك مع نفسك ايه؟ لا انت بتصنع سعادتك بنفسك، انت اكتر واحد حريص على نفسك، انت تسعى في حوائج نفسك الروحيه والماديه، انت تعتمد. لا تسال، قال صلى الله عليه وسلم لا تسالوا الناس شيئا، قال صلى الله عليه وسلم من اذا ما قال صلى الله عليه وسلم ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما ايدي الناس يحبك الناس، على قدر ما تزهد فيما ايدي الناس يحبك الناس، تطلب منهم تقل فعلهم عامه. واخد بال حضرتك؟ كل ما انت تستغني كل ما انت تهان، لان الاستغناء قوه. التخلي عن الحوائج اللي غير مهمه قوه، اللي انت تبقى عندك قدره اللي انت تؤجل اشباعاتك قوه. ولذلك النقطه الاولانيه، النقطه ان هل انا ممكن اختار الحياه ذات المعنى؟ ايوه ممكن اختار ان انا اسلك مسلك الصمود النفسي، ايوه. وانت اللي ممكن تختار ان تقبع في دائره الراحه، أن تقبع في الحياة المتعة، أن تقبع في الحياة الجيدة، فدي اختياراتك.
رائع جدا. طيب لو قلت مثلا ممكن النساء والرجال في الصمود النفسي متساويين، ولا عندنا مثلا الرجل بحكم قوته وشدته يبقى أشد أكثر قوة وأكثر صمود نفسي، ولا القضية مش
لا مش تقاس كده؟ القضية ليست متعلقة
بعالم الرجال وعالم النساء،
إنما متعلقة فعلا بالجانب التربوي، بالجانب النمائي، بكواليس الحياه، بالبيئه المكسبه لهذا الخلق، فضلا عن الاخذ بالاسباب. والا فان هناك نساء ارجل من كثير من الرجال واقوى من كثير من الرجال. يعني انت عندك اسماء بنت ابي بكر قتل ابنها عبد الله بن الزبير وكانت امراه في هذا الوقت عمياء، ودخل الحجاج بن يوسف الثقفي عليها يشمت فيها، فقالها رايت كيف فعلت بعدو الله، فيقصد عبد الله بن الزبير، فقالت له رأيتك أفسدت عليه دنياه وأفسد عليك آخرتك، فقالها أنت ذات النطاقين، قالت نعم أنا ذات النطاقين، وقد سماني بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أخبرنا أنه يخرج من ثقيف كذاب ومبير، فأما الكذاب فقد رأيناه، وأما المبير المهلك الحرث والنسل فأنت. فخرج من عندها يستشيط غضبا ولم يستطع إيذاءها، قوية، امرأة ثكلة قوية، أم سليم مع أبي طلحة حين مات ولدها، قالت فتقالت لا يخبره أحد حتى أخبره، ثم تزينت له، فلما وقع عليها قالت له أرأيت لو أن قوما أعاروك عارية ثم أرادوا أن يستردوا عاريتهم لك أن تمنعهم؟ فقال لها لا ما أنصفوا، لو منعوهم ما أنصفوا. قالت له فاحتسب ولدك. قال لها تركتيني حتى تلطخت بك ثم تنعي لي ولدي؟ فذهب يشتكي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله لكم في ليلتكم البارحة، وأنجب 10 من الولد بعد ذلك. من مثل أم سليم في قوتها، في ثباتها، في صبرها، في صمودها، هي امرأة ثكلة وذلك مستحضرة للمشهد أن الله لله ما أخذ لله ما أعطى وكل شيء بأجر مسمى فلتصبر وتحتسب، طبقت المعنى بكل قوة بكل ثبات، من مثل ذلك؟ في نفس الوقت عندك امرأة، النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة تبكي عند قبر، قال اتق الله واصبري، قالت إليك عني فإذاك لم تصب بمصيبتي، النبي لم يصب بمصيبتها بل أصاب مصيبة بأضعافه. فقيل لها إنه رسول الله، فذهبت إليه فقالت له معذرة لم أعرفك، قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى، خلاص عدت. الثبات والصمود بيظهر في إيه؟ في المصائب الأولى. المرأة السوداء التي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم، المرض، الصمود في المرض، قالت له إني أسرع فادعوا الله لي أن يشفيني، قال إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله لك في شفاك، قالت بل أصبر. إيه ده؟ أصبر على المرض ومش مشكلة؟ لأن في معنى، في معنى كبير. فقالت له إني أتكشف فادعو الله لي ألا أتكشف. يبقى إذن هناك المعنى الصمود مرتبط جدا بمعنى الصبر، يبقى ده اختيار، موقف، اكتساب يسعى عليه الإنسان بتعلم معانيه، بالأخذ بالأسباب، بأخذ يعني بالبعد عن المثبطين، بالبعد عن الساخطين، بالبعد عن المنزعجين من الحياة، بمهارة اكتساب مهارات الحديث النفسي، اكتساب المهارات النفسية، مهارات الصلابة النفسية، ومسألة الصمود وتفاصيلها وأركانها محتاجة يعني إن شاء الله لقاء مستقل بإذن الله نفرده لها بإذن الله تبارك وتعالى.
لعل رؤية أهل غزة تثير الصمود النفسي لدى الإنسان، كيف بما بهم من ابتلاءات وهدم البيوت وفقد الأرواح وتهديد للأمن والأمان، ومع هذا هم من أشد الناس صمود، وهذا ما جعل الشعوب تستفيق وتعيد ترتيب أولوياتها من جديد. فقضية الصمود النفسي قضية تحتاج إلى إعادة انتباه وإلى إعادة نظر في كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لكي يتصف بها العبد من جديد. لا يسعنا في نهاية هذه الحلقة إلا نتقدم بالشكر والتقدير للدكتور بكر القاضي، شاكر جدا لحضرتك.
شكرا لحضرتك.
نلتقي بإذن الله في حلقات قادمة نكمل هذه اللقاءات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.